وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية جاءت بعد الكلام عن عدة المتوفى عنها زوجها، كما سبق في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قال بعدها سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فسبق الكلام عن عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تتربص أربعة أشهر وعشرة، وأنها التربص هو مكوث تجلسه في بيت زوجها ولا تخرج، وتجتنب الزينة كلما كان زينة وعد من الزينة فإنها تجتنبه من لباس وحلي وأصباغ وألوان حتى الاكتحال، فإن هذا أيضا من الزينة فإنها تجتنب كل هذا، كما أنها تجتنب الخروج من البيت إلا إذا كان لها حاجة ولم تجد من يقضي حاجتها أو من يخدمها، فلها أن تخرج نهارا ولا تخرج ليلا، كل ذلك من أجل حق الزوج المتوفى حدادا عليه، فإنه لا يحل لمسلم أن يحد فوق ثلاث إلا امرأة ذات زوج تحد على زوجها كما جاء في الحديث أربعة أشهر وعشرة. فتجتنب الزينة وكل ما عد من الزينة من لباس وحلي وألوان وأصباغ، وتجتنب خروج ذلك إلا لحاجة نهارا، وما عدا ذلك فلها أن تفعل كل شيء، لها أن تسلم على الناس وأن تشارك الناس في بيتها أكلهم وشربهم وضيافتهم، وليس هناك لباس خاص تلبسه المرأة التي في عدة الوفاة في الشداد، لا لون أخضر ولا أسود ولا غير ذلك، وإنما تلبس لباسا معتادا من أي لون. ما لم يكن زينة كما قلنا، ملابس الزينة تجتنبها، أما ما عدا ذلك فإنها تلبس أي شيء. كذلك أيضا لها أن تخاطب الرجال الأجانب إذا كانت هناك حاجة، كما لو كلمت بطريق التليفون أو طرق الباب أحد ستحدثه وتخبره بما يريد إن سأل عن فلان أو عن فلان أو نحو هذا، أو جاءها من أقاربها ومن أرحامها ممن هو أجانب منها كابن عمها وابن خالها وخالتها، وفحدثتهم الحديث المعتاد ليس فيه حديث فتنة، فإن هذا كله لا مانع منه سوى ما سيأتي فيما يتعلق بالخطبة والتعريض بها. فكل هذا لا مانع منه أن تتحدث مع الرجال الأجانب حديثا لا فتنة فيه إذا كان هناك حاجة، فكل هذا مأذون لها فيه. كذلك أيضا لها، لأن مع الأسف هذا اقترن بعادات وأفكار من العامة ومن الجهال، فتراهم يقولون مثلا إن المتوفى عنها زوجها لا تخرج إلى القمر ولا تخرج إلى سقف مكشوف ونحو هذا، كله لا أصل لها، وإنما لها أن تخرج إلى حديقة بيتها، أن تخرج إلى فناء بيتها، وأن تخرج إلى السطح، وأخرج إلى أي مكان، إنما لا تخرج من البيت إلا لحاجة كما ذكرنا، إذا لم تجد من يقضي حاجتها من أولادها أو إخوانها أو خدمها، فإن لم تجد فلا تخرج نهارا. حتى قالوا منا أيضا إذا كانت يعني عاملة وتعمل وفيه معاشها ويتوقف عليها معاشها، فلا تخرج من أجل العمل، تخرج من أجل العمل إذا كان مما تعمله النساء من أمثالها، فإنها تخرج إلى هذا ولا مانع من ذلك. فهذه الأمور التي ينبغي أن تعلم فيما يتعلق بعدة الوفاة، ما تجتنبه المرأة وما لا تجتنبه. في هذه الآية حديث عن موضوع آخر يتعلق بالعدة، وهو قوله سبحانه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المعتدات على ثلاثة أنواع: معتدة متوفى عنها زوجها، يعني التي تقضي عدة الوفاة، ومعتدة بطلاق ثلاث، يعني طلقت ثلاثا فاعتدت عدة الطلاق، وهي إن كانت من ذوات الحيض فإنها ثلاثة، فإن عدتها ثلاث حيض يعني ثلاثة أقراب، وإن كانت ليست من ذوات الحيض كاليائسة أو الصغيرة فإنها تعتد ثلاثة أشهر. فهذه عدة المطلقة ثلاثة، وعدة ثالثة هي عدة المطلقة الرجعية، وهي من طلق زوجها طلقة واحدة فإنها أيضا تعتد ثلاثة حيض إن كانت من ذوي الحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت من اليائسة أو الصغيرات، والحامل عدتها أن تضع الحمل سواء كان متوفى عنها أو مطلقة ثلاثا أو مطلقة رجعية، فإن عدتها بوضع الحمل ولو وضعته من الغد فإنها تنتهي عدتها وتخرج من العدة. فهذه الأنواع الثلاث من أصحاب العدد: المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثة، والمطلقة طلاقا رجعيا، كلهن يجدن عدة. المتوفى عنها زوجها عدتها 24 وعشر، وعدتها 24 وعشر، والمطلقة أو إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، يعني الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا باتنع طلاقا ثلاثة، فإن هذه عدتها بوضع الحمل. أما غير الحامل فالمتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 كما مر، وعشر كما مر، والمطلقة ثلاثا عدتها وهي غير حامل 3 قروء إن كانت من ذوات الحيض، أو 3 أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة، وكذلك المطلقة الرجعية عدتها كالمطلقة الباحث. أما فيما يتعلق بالتعريض بالخطبة، ما معنى التعريض بالخطبة أو حتى الخطبة بمطلقها؟ يعني أن المتوفى عنها زوجها معلوم أنها قد يرغب فيها من يريد الزواج، يعني يخطبها، وهذا معروف، المرأة إذا توفي عنها زوجها قد يتعلق بها بعض الناس وتخطب ثم تتزوج، وهذا لا مانع منه، وهذا لا شيء فيه، ولا يعتبر عدم وفاء الزوج كما يظن بعض الناس، أو كذلك المرأة إذا توفي زوجها فلها أن تتزوج، والزوج إذا توفي زوجته فله أن يتزوج ما دام أنها محتاجة ومحتاج. وهذا سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، فلا ينبغي أن يعتب على زوج ولا على زوجة إذا تزوجوا بعد وفاة أزواجه، ما دام أن هناك حاجة وأن هناك سببا ظاهرا، فإن الأصل في هذا كله الإباحة كما هو معلوم. وقد يرقى الأمر إلى فوق ذلك إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة والوقوع في المحرم. إن كانت عدة رافعة أو عدة طلاق بائن، يعني طلاق ثلاث، فإنه يجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح، يعني لا يجوز أن يذهب هذا الراغب في نكاح هذه المرأة ليصرح لها بعبارات صريحة ليقول إني أريد الزواج منك أو إني أخطبك، فإن هذا حرام ولا يجوز في حال العدة، سواء كان عدة طلاق بائن أو كان عدة وفاة، وإنما الذي أباحته الآية هو التعريض، يعني أن يذكر عبارات تدل على رغبته في الزواج منها من غير تصريح، وتجيبه كذلك أيضا إجابة غير صريحة، فإنه لا يصح أن تجيب تصريحا كذلك. والعبارات في هذا يعني كثيرة من حيث عدم التصريح، كأن يذكر حقلها ورزانتها، وقد يمدح فيها بعض المدح ما يشير إلى أنه له رغبة فيها، أو أن يتحدث هو عن نفسه بأنه له رغبة في هذا، لكن لا يصرح بنفسه بذكر نفس المرأة أو اسمها أو نحو هذه العبارات، فإن هذا تعريض، وكل ما لم يكن تصريحا وواضحا وإنما بعبارات غير مباشرة فإن هذا هو المراد من التعريض، وهذا هو الذي أباحه الله عز وجل. وأبيح التعريض لأنها تتخرج من العدة، والرجل المتوفى زوجها الأول متوفى، وكذلك أيضا المطلقة طلاقا بائنا مبسوسا، فإنه أيضا لا تحل لزوجها الأول، فمن هنا لكن حفاظا على حق الزوج في هذه العدة منع التصريح وأبيح التعريض لأنها في حال عدة وفاة. أما المطلقة طلاقا رجعيا وهي التي طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وهي مدخول بها ولم يصل الطلاق إلى الثلاث، فإن هذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن حكمها حكم الزوجة، ولأن بالتعريض إحسان على زوجها، لأن الإنسان يريد أن ترجع الزوجة إلى زوجها وزوج إلى زوجته، فإذا كان الطلاق رجعيا فحرام على أحد أن يصرح أو يعرض بخطبة المعتدة في طلاق الرجعي، لأن لا زالت هناك فرصة أن تعود إلى زوجها، بخلاف المطلقة طلاقا باهنا طلاقا ثلاثا، وبخلاف المتوفى عنها زوجها لأن زوجها قد توفي ومعلوم أنه لا يرجع. فالتعريض هو الذي ذكرت الآية هنا في قوله تعالى ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا حرج فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني النساء المعتدات عدة وفاة أو عدة طلاق بائن، أو أكننتم في أنفسكم، يعني حتى لو أن الإنسان حدث نفسه وأثر في أنه سيتزوج فلانة فهذا أيضا لا شيء فيه، لأنه معلوم أيضا في الجملة أن حديث النفس معذور فيه، فإنه جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل أو ما لم تقل أو تعمل، فحديث النفس والهواجس والأفكار الداخلية هذه لا يؤخذ الإنسان عليها لأنه لا يستطيع أن يفك عنها، سواء كان متعلق بالتفكير بالزواج من فلانة أو بأي شيء من القضايا الأخرى، وهذا معنى قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم، يعني حدثتم به أنفسكم وجال في خاطركم ودارت عليه أفكاركم، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني الله سبحانه وتعالى خفف عنكم وأباح التعليم وأباح الإنسان يفكر في نفسه لأنه يعلم الله أنكم ستذكرون أن في أنفسكم ولا تنفكون عن التذكير هذا الطبيعة البشر أنه سيفكر ويأتي ويخطر هذا على بالي. فهذه الخواطر الله سبحانه وتعالى يعلم من طبيعة البشر أنها ترد عليكم، فمن هنا خفف عنكم ولم يؤاخذكم ولم يحاسبكم عليها. علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني لا يجوز للرجل أن يحدث المرأة المعتدة سرا بالزواج، يعني بالتصريح، فإن هذا لا يجوز، لأن المباح والتعريض، أما التصريح فإنه لا يجوز لا سرا ولا عدلا. وهذا معنى ولكن لا تواعدوهن سرا، وحمل سرا على أنه سر أو سرا بمعنى نكاح، يعني لا تواعدوهن نكاحا تصريحا، فهذا هو التأكيد على الجانب الأول، أو سرا يعني فيما بينكم وبينهم إذا أقبل عليكم أحد فإن هذا أيضا لا يجوز. وقيل أيضا أن سرا يعني الزنا، أن تواعدوهن سرا يعني بالزنا، وهذا معلوم أنه محرم سواء كان يعني في حال حدة أو بغيرها. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هو ما سبق من التعريض والعبارات التي لا تخشون من أن يطلع عليها الناس، لأنه نهانا عن المواعدة سرا وأباح القول المعروف الذي لا يخشى للإنسان من ذكره، وهو معروف بحيث أنك لا تتحاشى أن يسمعك الناس أو أن يطلع عليه الناس. فلما نفعل سبحانه إلا أن تقولوا قولا معروفا، بخاصة فيما يتعلق بالتعريض. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. أيضا هذا نهي، يعني كان كل الآيات تؤكد على موضوع واحد، أو كل الألفاظ والعبارات والآية كلها تؤكد على موضوع واحد. أولا النهي عن التصريح في الخطبة وجواز التعريض، والنهي عن المواعدة سرا وجواز الحديث بالمعروف. ثم يقول ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني أيضا في حاجة من باب أولى، ما دام أنه نهى عن التصريح فعقد النكاح فيها لا يجوز، وكل ذلك تأكيد وتشديد على هذا الباب. وإلا هذا كان العبارة سبقت أن تكفي، لأن ما دام أنه نهي عن التصريح فمعلوم أن العقد لا يجوز، ولكن حفاظا على الأمر وتشديدا عليه وتأكيدا له قال ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا يحصل النكاح في العدة، فإن الحصل طبعا هو نكاح فاسد، ولا يجوز ويفرق بين الزوج بين العقدين. لو أن إنسان خطب امرأة في عدتها وعقد عليها فإنه يفرق بينهما ولا يصح العقد، وهذا العقد فاسد. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يفرق بينهما إلى الأبد ولا يجوز زوجها حتى ولو بعد عدة. والقول الصحيح الذي على الجمهور لا يفرق بينهما، وإن كان وطئها فإنه تعتد عن هذا، ثم بعد ذلك يجدد العقد للرغبة، لأن العقد فاسد ولا يجوز ولا يصح، ويحرم أن يعقد على امرأة في عدة طلاقها أو في عدة وفاة زوجها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة، فإن انقضت العدة وبلغ الكتاب أجله حينئذ يباح عقد النكاح كما يباح التصريح في الخطبة. وفيه تخويف، وفقال سبحانه واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فلا تنتهكوا حرمات الله ولا تتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، لان هذه الامور مما تخفى على الناس، وقد تكون قاصر وقد يكون قاصر امرها على الخاطب والمخطوبه وفي حال عده الوفاه كما هو ظاهر. ومن هنا ورد النهي والتاكيد على هذا الباب لدقته ولعمل الاعمال السريه فيه او عملها وكثره يعني او دقه الاعمال في هذه الاحوال. لهذا قال سبحانه: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. ثم قال سبحانه: واعلموا ان الله غفور حليم. عود ايضا الى رحمته سبحانه وغفرانه وفضحه وعفوه. فكانت العباره السابقه شديده، ثم رجع الله سبحانه وتعالى وعاد الله سبحانه وتعالى الى ما عود عباده من لطفه وكرمه وجميل حوائده سبحانه. فقال: واعلموا ان الله غفور حليم، يعني انه قد تغلب الانسان نفسه ويغلبه الشيطان فيقع في امر محرم او منهي عنه، فيعلم ان الله غفور حليم فيرجع الى الله سبحانه وتعالى والله يعفو عنه ويسامح. غفور في ما يجري فيكم او يجري منكم من تقصير، حليم حيث لم يعاجلكم بالعقوبه على مخالفاتكم الاولى، وانما امهلكم حتى رجعتم اليه وتبتم اليه سبحانه. ثم قال سبحانه: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، وان تعفوا اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. هذه الايات تتعلق بموضوع الصداق وموضوع المهر. معلوم ان المهر ليس ركنا في النكاح، ولكنه شرط فيه، لا بد ان يكون هناك مهر، بل هو يعني لازم في ذلك، ليس شرطا، على معنى ان العقد ينعقد لو انهم عقدوا مهرا ولم يسموا، لو عقدوا نكاحا او عقدا في النكاح ولم يسموا مهرا فان العقد صحيح. فان سموه فيما بعد فعلى ما سموا، وان لم يسموا فانه يكون للزوجه مهر لك، يقول للزوجة مهر لك. فإذا العقد يصح وإن لم يسموا مهرا، كما لو قال زوجني فلانا أو قال زوجتك موليتي فلانا فقال قبلت ولم يذكروا مهرا ولم يقل مقدار مهرها كذا، فإن هذا العقد صحيح ما دام أنه صادر من أهله في محله، صدر ممن يملكه وهو مثلا ولي المرأة وقبل الزوج او وكيله، وكذلك ايضا عقد الولي او وكيله وقبل الزوج او وكيله، وكان شاهدين تصرف وكان رشيدين يعرفان هذا، فانه يقع وينعقد النكاح وان لم يسموا صداقا او لم يسموا مهرا. لكن تاتي تسميته فيما بعد، ان سموه فانه يلزم المسمى، وان لم يسموه فيكون مهر لك. فإذا المهر إما أن يسمى في النكاح، يعني كان يقول زوجتك ويقول قبلت ويقول المهر بيننا 10,000 ريال مثلا، فحينما ذكروا أنه 10,000 ريال طبعا يلزم الزوج أن يسلم 10,000 ريال، على حسب ما اتفقوا، ان اتفقوا ان يسلمه في اول العقد او يكون في مؤخر يسلم 2008 يبقى مؤخر على حسب، فان هذا كله سائر، انما هو امر لزم في ذمه هذا الزوج ويسلمه، فهذا يسمى صداق مسمى مذكور ومنصوص عليه بانه حسب على فيها. احيانا لا يسمونه وكما قلنا العقد صحيح، لكن يلزم الزوج مهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ يعني ينظر في طبقتهم، ينظر في اخواتها، في امها، في بنات عمها، كم مهر مثلها؟ قالوا مثلا 8000، فيكون لها 8000 ويسمى هذا مهر المثل. بينما اذا سموا حتى ولو سموا اكثر من مهر المثل، كما لو كانت يعني طبقة يتزوجون 10000 وهذا الزوج دفع 20000 فله ذلك، وهذا يسمى المسمى. فالمهر المسمى على ما اتفقوا عليه، واذا لم يتفقوا على شيء فانه يرجع الى مهر المثل. مهر المثل يعني مهر امثالها ومهر طبقتها من اخواتها وبنات عمها وبنات عماتها وعماتها وخالاتها وطبقتها، هذا هو مهر المثل. إذا إما أن يكون المهر مسمى ومذكور في العقد بعدده وكميته، وإما أنه لا يسمى، فإذا لم يسمى فيكون مهر المثل. على هذا نفهم هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الكلام في غالبا النزاع الذي يحصل بين الزوجين فيما يتعلق بالمهر غالبا عند الطلاق. المطلقات فيما يتعلق بالمهر ينقسمن الى اربعه اقسام. المطلقات فيما يتعلق بالمهر ينقسمن الى اربعه اقسام. امراه مطلقه مدخول بها مسمى لها مهر المثل. مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر، مسمى لها، يعني انه بعد ان دخل بها طلقها، يعني بعد ان مسها او وطئها طلقها، وكانوا قد سموا في العقد مهر 10000 كما قلنا. هذه يجب ان يسلم المهر المسمى، يجب على الزوج ان يسلم المهر المسمى. هذا النوع الاول، مطلقة مدخول بها مسمى لها المهر، فهذه يجب على الزوج ان يسلم المسمى، وهو كما قلنا 10000 ريال. النوع الثاني، مطلقة مدخول بها لم يسمى لها شيء. مطلقة مدخول بها لم يسمى لها شيء، هذه يجب على الزوج ان يسلم لها مهر المثل. يجب على الزوج ان يسلم لها مهر المثل، لانهم لم يسموا شيئا في العقد، وهو قد دخل بها ولم يسلم شيئا، طبعا لم يسلم شيئا عند العقد، ثم طلقها، فهذا يجب عليه ان يسلم مهر المثل. النوع الثالث، مطلقة غير مدخول بحق وقد سمي لها المهر. مطلقة غير مدخول بها لكنه سمي لها المهر او فرض لها المهر، يعني حقد على فلانة من الناس وحين ملك الرقص قال ومهرها 10000 ريال، ولكنه لم يدخل بها ثم طلقها، فهذه يجب عليه نصف المسمى، في قوله تعالى كما ترى فنصف ما فرضتم، وطلقها ولم يدخل بها وكان قد سمى لها المهر، فحين لا يسلم ولا يلزمه الا 5000 ريال. اذا اختلفوا لا يلزمه الا ان يسلم 5000 ريال، يعني نصف. النوع الرابع، مطلقة غير مدخول بها ولم تسمى الحاشي مطلقة غير مدخول بها ولن تسمى الحاشي، حقد عليها ولن يذكر في العقد المهر ثم طلقها قبل الدخول. هذه لها المدحة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون أن قبل تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمطلقة غير مدخول بها ولم يسمى لها ناقص شيء فإن هذه لها مدحة، والمدحة هذه تختلف كما سنشير أيضا في تفسير معنى المدحة. فهذه هن المطلقات الأربع وأحوال مطلقات مع المهر. مطلقة مدخول بها وقد سمي لها المهر فهذه لها المسمى كاملا، مطلقة مدخول بها لم يسمى لها شيء فهذه لها مهر المثل كاملا، مطلقة غير مدخول بها وقد سمي لها المهر فلها نصف المسمى، مطلقة غير مدخول بها ولم يسمى لها شيء فهذه تمدح متاعا وتعطى مثلا. بقي نوع خامس وهو من مطلقة غير مدخول بها نكحت نكاحا فاسدا كالمحلل وغيره فهذه لا مهر لها، هذه لا مهر لها يعني لا مهر لها ولم يتعين النكاح كان فاسدا كنكاح المحلل وهي غير مدخول بها. فقال سبحانه هنا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني يجوز للرجل أن يطلق المرأة وإن لم يدخل بها كما لو عقد عليها ثم إنه تبين له من حالها أنه قد لا ينسجم معها أو لا يرغبها أو خشي ألا يوفق بينهما ثم طلقها قبل الدخول، فإن هذا لا مانع منه إذا تبين له وجه الحق ورجحان هذا الأمر. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلاحظ هنا أمران، طلاق من غير مسيس ومن غير فرض مهر يعني غير مهر مسمى، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني إذا لم تطبق المسح هنا بمعنى الوطء والنكاح والجماع الذي قلنا انها مدخول بها، الذي قلنا انها كنا جميع الفقهاء مدخول بها، فهذا هو المسح. وتلاحظون التعبير القراني ياتي بها العبارات الذين يصرح باشياء لا يصرح بها وهي مفهومه ومعلومه، فالمراد بالمسح هنا الجماع والوطء والدخول. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا لهن فريضة يعني تسمون المهر في عقد النكاح. فقال ومتعوهن، ما دام أنها طلقت وهي غير ممسوسة ولا مفروض لها مسمى لها مهر فحينئذ هذه حقها أن تمتع. والمتعة هذه تختلف كما قال سبحانه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الغني ينبغي أن يكسب في المتعة لأنها جبر خاطر، المقصود المتعة طلقت هي ولم يدخل بها ولم يسمى لها شيء فهذه تجب المتعة لها. الغني ينبغي أن يبذل ما يكون به جبران خاطر هذه المرأة، حتى قالوا أعلى ذلك خادم وأقله كسوة أو نحو ذلك، لكن على كل حال هذا يرجع إلى العرف كما أنه يرجع إلى كرم الناس. يروى عن الحسن علي رضي الله عنه أنه طلق امرأة، دخل المرأة وطلقها ثم متعها، لأن المتعة كما ادنى خلاف بين العلم يقول حتى المطلقة التي لها مهر أيضا بعض العلماء يرى أنها تمتع كذلك، لأن بعض العلماء يقول متعا حقا على المتقي بأسوفة والمطول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقي كما سيأتي في الآية التالية، وللمطلقات متاعهم بالمعروف عن التقييد. بعضهم يرى أن كل مطلقة لها متاع حتى وإن كان لها مهر، وإن كان لها مهر. وعلى هذا قصة الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه طلق امرأة ثم متعها بعشرة آلاف درهم، وهذا اعتبره كثيرا. لكن ماذا قالت؟ لأنها حجت على هذا كثيرا، كان طلقها ثلاثا، نعم كان طلقها ثلاثا ثم متعها بعشرة آلاف درهم، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. يقال انه لما سمع كلامها قال ابن عن اولم يبلغ الكتاب واجل او شيء من هذا لراجعه، ولكنه قد فات الامر لانه كان لم يعني يجد نفسه قابلا لها فكرهها فطلقها ثم متعها. فلما متعها قالت هذه الكلمه متاع قريب من حبيب المفارق، فبلغته ايضا فكانه رهق لها او مال لها، ولكنه قد فات الامر. فقال سبحانه هنا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، يعني ان الموسع الغني الذي وسع الله عليه ينبغي ان يكثر في المتعه بما يجبر خاطره عظيمه، لانه كما قلنا ينظر في احوال الناس، ان كان من الاغنياء فيكثر، وان كان من الذين على الموسع قدره وعلى المقدر، المقدر يعني الفقير، المقدر الفقير عليه قدره، كما قال سبحانه في الآية الأخرى سورة الطلاق ينفق ذو سعة من سحته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، لينفق ذو سعة من سحته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال هنا على الموسع قدره يعني في المتعة وعلى المقتر قدره، وقرئ قدره بإسكان الدال وهي قراءة سبعية أيضا، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني بمقدار ما يتناسب مع حاله ووضعه المالي. ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يعني المقصود منه هو جبر الخاطر وجبر هذا الانكسار الذي حصل بسبب الطلاق، حقا على المحسنين، حقا هنا بمعنى مطلوبا، وحمله بعضهم على الوجوب كما رأي الإمام بن حزم. فيما يتعلق التي لم يسمى لها مهر فنعم هذه يجب أن يمتعها، لكن في قوله حقا على المتقين والمطلقات متاعا بالمعروف كما سيأتي حقا على المتقين، هذه قال الجمهور أنها ليست على اللزوم وإنما على الاستحباب. ثم قال سبحانه استكمالا لموضوع المهر والطلاق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذه التي قلنا إنها مطلقة غير مدخول بها وسمي لها المهر، يعني فرض لها المهر فهذه حقها أن تعطى نصف المهر يعني نصف المفروض. فقال سبحانه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، طلاق قبل المسيس يعني قبل الدخول، وهناك مهر مسمى فإنها تستحق نصفه، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال سبحانه إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا كله في حال الخلاف وفي حال المطالبة، فإنه يلزم الزوج أن يسلم ما ذكرته هذه الآية. لكن إذا تنازلوا وعفت المرأة عن حقها وتنازلت وقالت لا أريد شيئا، فإنه هذا عفو، ففتح الله سبحانه وتعالى الباب للمعروف وللتحافي بين الناس، وانه ليس على الحتم على سبيل الحتم الا عند الخلاف اذا اختلفوا، فان هذا هو الواجب. اما اذا عفوا وتنازلوا احدهما تنازل عن حقه فهذا معنى قول سبحانه الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني تعفو المرأة عن حقها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اختلف من هو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج او انه ولي الفرع. وعلى كل ان قلنا انه الزوج، وهذا هو الذي يبدو ارجح واقوى، ان قلنا انه الزوج فعفو الزوج يكون بان يدفع اكثر من المطلوب، يعني يلزم مثلا ان يدفع النصف ثم دفع اكثر فهذا عفو منه، بان دفع اكثر من المطلوب فهذا عفو منه. الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقد النكاح. وان قلنا ان الذي بيده عقد النكاح هو ولي المراه، وهذا محل خلاف، لان المهر حق المراه، ولا يملك الولي ان يتنازل عن شيء من حقوقها، لا يملك، لان الصداق هو حق المراه. الا اذا كان الولي هو الاب، فان الاب معلوم اولا انه مجبر، والامر الثاني انه انت ومالك لابيك، فقد يملك هذا، او انه اعطي الحق هنا فقط. بعض العلماء الذين قالوا ان مراد عقد الذي بيده عقد النكاح هو للمرأة، قالوا انه ليس له ان يتصرف في اموالها الا في هذا بموجب الآية، فقالوا هذا مستثنى بموجب الآية هنا. اما الاصل انه لا يملك احد ان يتصرف في اموال المرأة، لانها عاقلة رشيدة جاهزة التصرف، الا ان تكون مجنونة او سفيها، كما هو بحال الرجل اذا كان مجنونا او سفيا غير رشيد فانه يحجر عليه في امواله ويولى عليه من يتولى تصريف امواله. فالمرأة هي كالرجل في التصرفات المالية، ولا يملك احد ان يحجر عليها الا اذا كانت تستحل الحجرة، كما لو كانت سفيهة او مجنونة. فيقول هنا اذا قلنا ان الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، فاما ان يكون هذا الحال مستثنى في ان له ان يتنازل وان يعفو عما لزم الزوجة من نصف ما فرض او المسمى كاملا على حسب الاحوال السابقة، أن يكون الذي بيده عقد النكاح هو الزوج كما قلنا، وهذا هو اظهر، بحيث انه يعفو بمعنى ان يدفع اكثر من المطلوب او اكثر من الواجب. وان تعفو اقرب للتقوى. دائما الاسلام يجنح ويميل ويوصي بالتسامح، التسامح الواسع والعريض بين المسلمين في جميع احوالهم ومنازعاتهم وخلافاتهم. فمثلا في قضية القصاص في قوله سبحانه فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فما يتبع ذلك فله عذاب اليم ولكم القصاص حياه يا رب لعلكم تتقون. لا قبلها في اهم كتب عليكم القصاص من قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فالعفو مطلوب. وفي الايات العامه فما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله اذا قال في ايات اخرى وان تعفوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وفي اخر سوره النحل فان العفو افضل من المماثله والاخذ بالحق، وكذلك في سورة الشورى كذلك. فالمطلوب دائما فيما بين المسلمين يجرح الإسلام ويدعو إلى التنازلات الكثيرة والواسعة والعريضة في شأن الخلافات، لأن هذا أقرب يعني وأولى بنظافة القلوب وسلامة الصدور، لأن أخذ الحقوق هكذا من غير تنازلات يؤدي الى غيره كما هو معلوم، حينما تاخذ حقك عن طريق القاضي او طريق المحكمه او طريق الشرطه يكون في القلوب ما فيها، لكن حينما يكون هناك تنازلات وتسامحات هذه تزيل كل ما في القلوب من شحناء ومن ضغائن وما في الصدور من غل. ومن هنا دائما يقول الله سبحانه وتعالى في مثل هذا وان تعفو اقرب للتقوى، ان تتنازل عن بعض الاشياء، هذا اقرب هو الذي لأن يكون الإنسان من أهل التقوى، وأن يحافظ على العلاقات بين المسلمين عموما وبين ذوي الأرحام والذين قد صارت بينك وبينهم صلات وارتباطات رحمية ومطهرة. كل التقوى. ثم قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل بمعنى الكرم والمعروف والمواصلة. ويجب أن يدع الإنسان للفضل موضع وللإحسان موضع، وألا تكون القضايا قطعا وحد، بحيث أنه مجرد أخذ حق ويقع حق، لا بد من الإحسان ولا بد من الفضل ولا بد من هذه الأمور هي التي تزيف كما قلنا الضغائن والأحقاد والغل الذي تثبته. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني أن الله سبحانه وتعالى عليم بأحوالكم وبصير بها ويعلم ما تكنه الصدور، وبخاصة كما قلنا في هذه القضايا التي قد تدخل فيها السريات، وقد تدخل فيها أيضا أعمال القلوب كثيرا فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية سواء من بين المطلقات أو غيرهن. فبما قال سبحانه والله بما تعملون بصير فيها تحديد وفيها وعد بالجميل. فالذي في قرار بنفسه أو في قلبه أنه يريد أن يسوء فليعلم أن الله بما يعمل بصير ومطلع. والذي يريد الفضل والإحسان والعفو فليعلم كذلك أن الله بصير، فهو يحفظ له هذا ويجعل قلوب الناس توده وتحبه فضلا عما يعمله ويرجوه من ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الخدم في البيوت، هل يجوز لصاحب البيت أن يأتي بخادم يخلو بأهله أو بخادمة تجلس بين أبنائه بدون محرم؟ ورسوله صلى الله عليه وسلم اتخذ رقاعة ولم يتخذ أحرام. اتخاذ الخادم أو الخادمة إذا كان هناك حاجة فالأصل أنه لا مانع منه، وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خادما سواء كان رقاعة أو أحرام. أنا كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رقيقا، وكذلك سفينة وكذلك أبو السمح ومجموعة كانوا خدما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض كان مسؤولا عن علي وبعض كان مسؤولا عن كذا اشياء. بس بسطها ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد ولم يكونوا ارقاء محرقا، ولكن مع المحافظه على احكام الاسلام. فيجوز الانسان اذا احتاج مع امن الفتنه و المحافظة فإنه يجوز أن يتخذ خادما إذا كان محتاجا هو أو أهله. لكن الخلوة الأجنبية لا تصح، إنما تكون مع الأهل. إذا كانت مع أهله فليس هناك خلوة. وأما إذا خلى بها أو خلى ابنه بخال خادم هذا لا يجوز. أما إذا كان مع مجموعة الأهل فهذه ليست الخلوة كما هو معلوم. الخلوة هو أن ينفرد حتى فرد به وينفرد بهذه مكاره خالك غرفة نحو ذلك. أما إذا كان في مكان مفتوح أو مع مجموعة من النساء أو مع مجموعة من الأولاد أو الرجال أو نحو ذلك فإن هذا لا يكون خلوة. وذكرتم في عرض حديثكم أسرار الكتب في لغة الفقهاء ومنها كتاب الحدود لابن عرفة، فأرشدوا إلى المكان الذي يوجد فيه. لو قد تجده في مكتبة الحرم المكي هنا أمام باب الملك، مكتبة كبيرة وتحمل كتبا كثيرة، ممكن تزورها مدرسة رحمة غير موجود او مكتبة جامعة ام القرى كذلك مكتبة كبيرة فيها كتاب مدرسة رحمة فتجده ان شاء الله. اما انه يبعث انا لا ادري اذا كان يباع الان لان طبعته قديمة فلا ادري هل هو صور ام لا، لكنه غالبا ستجده في مكتبة الحرم المكي او في مكتبة جامعة ام القرى. هل يجوز للمسلم ان يبول وهو واقف لا يعذر؟ لا، الاولى ان يبول جالسا، لكنه لو بال واقف ليس بمحرم، قصاراه ان يكون مكروها، اما محرم فلا. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما حينما كان في خلف زبالة قوم، فبال قائما قالوا انه كان يسكو من الم الزريجه ونحو ذلك، لكنه قالوا هذا يدل على الجواز وانه يصرف الامر الى عن التحريم النهي أن يعني البول قائما يصف هذه الحالة تصفه عن الحرمة إلى الكراهة. ما الحكم في من قال صدق الله العظيم بعد القراءة؟ معلوم أن الكلمة صحيحة وأن الله سبحانه وتعالى صادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا، ولكن التزامها بعد كل قراءة هذا يحتاج إلى دليل، ولا اعلم عليه دليلا. اما اذا قال مره او على غير جهه العاده وعلى غير جهه الاحتياج بانه تركها بعد كل قراءه، قد يفهم منها السامع او العامي ان هذا من السنه او ان هذا من القران، ومن هنا فانه ان قالها لا على جهه الاحتياج ارجو ان لا باس، والا فلتترك لانه يحتاج فيها الامر الى دليل. هل يجوز أن نذهب مع جماعة الدعوة أو بعض الجماعات من أجل التبليغ؟ معلوم أنه ليس هناك طريقة خاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما المسلم مطلوب منه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه. أول ما يبدأ ثم هو معلوم بنفسه، يدعو أهله، أهل بيته، أولاده، بناته، زوجته، أقاربه، أرحامه، أصحابه، جيرانه، كل أولئك هو مسؤول عن دعوتهم وتفصيلهم وبيان الحق لهم، وهو مسؤول كذلك عن المسلمين كلهم. فمن رأى منهم في منكر فعليه أن يفعل في زلته، ومن رأى منهم مقصرا في واجب فعليه أن يدعوه إلى القيام به، ويدعو في كل مكان في كل زمان على حسب الاستطاعة وعلى حسب ما لديه من علم. وأيضا له أن يسلك مسالك يراها مجدية ما دام أنها ليس فيها نهي وليس فيها ما يخالف الشريعة، فليس هناك طريقة خاصة للدعوة، إلا أن التزام طريقة معينة وأنها هي الحق وأنه ليس في غيرها حق، هذا معلوم أنه تحجير لأمر واسع، وبخاصة إذا ترتب عليه الغرض من المسلمين الاخرين والذين يدعون الى الله سبحانه وتعالى بطرق قد تختلف عن هذه الطريقه. فمعلوم ان هذا اذا وصل الحال الى هذا فانه لا يجوز، لانه ليس هناك طريقه خاصه. وطريقه النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تتكيف على حسب الزمان والمكان والحال، حال المدعو والظرف ونحو ذلك من الامور. ما هي الآية التي حرم فيها المشركون وفي أي سورة؟ والله ما أدري، لأن المشركين حاولوا أن يحرفوا كل شيء، ولا زالت أيضا الدعوات من اليهود والنصارى وغيرهم يحاولون أن يحرفوا كتاب الله، ولكن يأبى الله إلا أن يجيب من وراءه، لكن لا أدري ما مقصود السائل بهذا السؤال. يقول كيف يكون التعريض للمعتدة علما بأنها في بيت العدة، وكيف يقابلها حتى يتم التعريض؟ هل ذلك يكون بواسطة محرم أم كيف يتم؟ نعم، يكون بواسطة محرم كما لو زارها في بيتها مع محرم، أو قد يكون قريبا لها كما لو كانت نعم بها، أو قريبا لزوجها كما لو كان أخ زوجي أو جاء وجاء لينظر في أولاد أخيه مثلا أحوال أولاد أخيه هو عمهم فأراد أن يتزوج زوجة أخيه وهكذا. فمعلوم أن وسائل الاتصال المباحة كثيرة. هل يجوز العفو عن الدية التي في العمل الكلية؟ نعم، لأولياء الدم أن يعفون أو أن يعفو يعني كلا أو بعضا عن الدية الكلية أو بعضها إذا كانوا أهلا للعفو، يعني إذا كانوا كلهم بادرين أو بالغون وراشدون. رجل على حلف على ولده بالطلاق بسبب عصيانه بالأولاد، إنه لا يدخل البيت ولا تخرج أمه معه ولا أحد من إخوانه، وإن خرج معه أحد تكون أمه طائفة. وبعد مضي وقت رجع الولد إلى البيت وسلم على والده وصالحه ودخل البيت بعد رضا والده وخرج أمه معه وإخوانه، ولكن الوالد لم ينفذ شيئا من الحلف، فما حكم هذا الحلف وما كفارته؟ علما بأن الوالد لا يريد الطلاق لكنه يريد رجع ولده. وقابل السائل هذا بعد الدرس إن شاء الله. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله.